بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الدلالات التي يبحث عنها علم الأصول، فقال بأنه توجد عندنا عناصر مشتركة وعناصر خاصة في العناصر اللغوية. فالعناصر المشتركة هي كل أداة لغوية تصلح للدخول في أي دليل، يعني تكون متكررة في كثير من أبواب الفقه، ومثاله صيغة فعل الأمر. لو يرد في صلي، صم، حج، في الآخر طهر ملابسك مثلا، في هذه الأبواب المختلفة من أبواب الفقه. والعناصر الخاصة في عملية الاستنباط هي كل أداة لغوية لا تصلح للدخول إلا في الدليل الذي يعالج موضوعا معينا ولا أثر لها في استنباط حكم موضوع آخر، ككلمة الإحسان، فإنها لا يمكن أن تدخل في دليل سوى الدليل الذي يشتمل على حكم مرتبط بالإحسان. إذن هذه الكلمة حينما تبحث عنها، أو مثلا في الوضوء حينما نبحث عن معنى الكعبين أو المرفقين، نأتي إلى الكتب اللغوية، هذه الكلمات تعتبر من الأدوات أو من العناصر الخاصة، لأنها عبارة عن البحث عن معنى كلمة من الكلمات. فلهذا كانت كلمة الإحسان عنصرا خاصا في عملية الاستنباط. هذا أخذناه في الدرس الماضي، درس اليوم. وعلى هذا الأساس يدرس علم الأصول من اللغة القسم الأول من الأدوات اللغوية التي تعتبر عناصر مشتركة في عملية الاستنباط. إذن دور علم الأصول البحث عن العناصر المشتركة، لا دخل لي علم الأصول في العناصر الخاصة. العناصر الخاصة تأتي في علم الفقه، حينما يأتي الفقيه إلى رواية فيها صيغة فعل أمر مثلا، وتوجد فيها كلمة المرفقين أو كلمة الكعبين، يأتي أولا صيغة فعل الأمر على ماذا تدل، هذا يعتبر عنصر مشترك يبحث عنه في علم الأصول. فالأصولي أولا يقرر أنه صيغة فعل الأمر على ماذا تدل، على الوجوب، على الاستحباب، على المشترك بين الوجوب والاستحباب، فيقرر أولا، ثم يأتي ويستعمل هذا العنصر المشترك في علم الفقه في الاستنباط. فإذا الفقيه قبل أن يكون فقيها لابد أن يكون أصوليا، يعني عند المباني الأصولية ثابتة، باحث فيها، مؤسسها، هذه المتبنيات الموجودة عنده في علم الأصول يأتي ويطبقها في علم الفقه. فإذا ما ممكن أنه يكون فقيه وما يكون أصولي، يعني باحث في علم الأصول أولا. يعني نفرض شخص عنده رسالة عملية بس ما باحث في المطالب الأصولية، كيف يكون فقيه؟ إذا ما كان باحث في العناصر المشتركة التي تتكرر في علم الفقه، يأتي إلى علم الأصول الموجود، المفروض عنده كتاب موجود، كاتب شيء، مؤلف شيء، حتى لو مو طابعا يكون موجود عنده شيء، هذه البحوث لابد أن تكون موجودة عنده. الشخص لا يمكن أن يكون فقيها قبل أن يكون أصوليا باحثا في علم الأصول حتى يثبت المباني الأصولية، متبنياته، نظرياته التي يتبناها يبحث عنها في علم الأصول أولا، بعد ذلك يأتي ويطبق هذه المباني الأصولية والعناصر المشتركة وقواعد الاستنباط في استنباطه للحكم الشرعي في علم الفقه. فيبحث عن مدلول صيغة فعل الأمر وأنها هل تدل على الوجوب أو الاستحباب أو على كلا الوجوب والاستحباب، يعني يكون مشتركا لفظيا بين الوجوب والاستحباب ويحتاج إلى القرينة المعينة التي تعين الوجوب أو الاستحباب. فإذا كان يبحث ويرى بأن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب كمعنى حقيقي وتدل على الاستحباب كمعنى مجازي، أو العكس تدل على الاستحباب كمعنى حقيقي وعلى الوجوب كمعنى مجازي، أو أنها مشترك لفظي بين الوجوب والاستحباب فنحتاج إلى القرينة المعينة حين الاستعمال. ففي الرواية هل تدل على الاستحباب أو الوجوب نحتاج إلى القرينة، مشترك لفظي، فلا يمكن أن نقول بإحدى المعنيين الحقيقيين، لأن راح يصير وجوب استحباب معاني حقيقية لصيغة فعل الأمر، فلا بد من الوجود القرينة المعينة. أما في المجاز فنحتاج إلى القرينة الصارفة. ولا يبحث عن مدلول كلمة الإحسان، لأن هذه البحث عن معنى هذه الكلمة يبحث الفقيه حتى يصل إلى معرفة معنى كلمة الإحسان. ويدخل في القسم الأول من الأدوات اللغوية أداة الشرط أيضا. فإذا صار عندي صيغة فعل الأمر، البحث الثاني أداة الشرط، أنه إذا كانت عندي جملة شرطية على ماذا يدل هذا الشرط؟ ما هي العلاقة الموجودة بين الشرط والمشروط؟ هذه العلاقة لابد أن نحددها، لأنه يستنبط الفقيه على أساسها حكما شرعيا. إذا زالت الشمس فصلي، نسأل أنه قبل زوال الشمس أيضا يوجد عندي وجوب للصلاة. الكلام العبارة السابقة تقول إذا زالت الشمس صلي فصلي، يعني الصلاة مشروطة بزوال الشمس، نقول قبل الزوال هل يمكن للإنسان أن يصلي أو لا؟ لا. كيف نفهم من أداة الشرط هذا الفهم؟ نعم، أنه تقول فصلي يعني قبل الزوال لا تصلي، العبارة ما قاعد تقول هذا، العبارة تتكلم عن الصلاة أن الصلاة مشروطة بالزوال، ما تتحدث أن عن عدم الصلاة مشروطة بعدم الزوال. فكيف نفهم من أداة الشرط من الجملة الشرطية المعنى الثاني الكلام الثاني أنه قبل الزوال ما عندي وجوب للصلاة؟ هذا لابد أن نبين كيف يمكن فهم هذا. لأنها يعني أداة الشرط، لأن أداة الشرط تصلح للدخول في استنباط الحكم من أي دليل لفظي مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلق به، يعني في يتكرر مثل أداة الشرط تتكرر في كثير من أبواب الفقه. فنحن نستنبط من النص القائل إذا زالت الشمس وجبت الصلاة أن وجوب الصلاة مرتبط بالزوال بدليل أداة الشرط، يعني أداة الشرط تبين أنه يوجد عندي شرط ومشروط، الشرط زالت الشمس، المشروط وجوب الصلاة، إن عندي زالت الشمس جملة الشرط، وجبت الصلاة جواب الشرط أو جزاء الشرط. ونستنبط من النص القائل إذا هل هلال شهر رمضان وجب الصوم أن وجوب الصوم مرتبط بالهلال، إذن وجوب الصوم مشروط الشرط أنه يهل هلال شهر رمضان، فعندي هل هلال شهر رمضان شرط، وجب الصوم مشروط أو الحكم، الحكم هو المشروط، الحكم المشروط بالشرط. ولأجل هذا يدرس علم الأصول أداة الشرط بوصفها عنصرا مشتركا، ويبحث عن نوع الربط الذي تدل عليه ونتائجه، يعني نتائج الربط في استنباط الحكم الشرعي. إذن هذه العلاقة، هذا الارتباط بين الأداة، بين جملة الشرط جواب الشرط، لابد أن نبين أنه نوع هذا الارتباط، ما هو نوع هذا الارتباط، رح يأتينا فيما بعد، وكيف وما هي النتيجة المترتبة في استنباط الحكم الشرعي. أيضا سوف يأتي هناك مثال لمثل هذا. فإذا صار عندي صيغة فعل الأمر أداة الشرط، بحثين. البحث الثالث وكذلك الحال في صيغة الجمع المعرف باللام، نقول أكرم العلماء، فكلمة علماء جمع، دخل على هذا الجمع ألف لام. ماذا نفهم من هذا الجمع المحلى باللام، بالألف واللام، ماذا نفهم منه؟ هل يدل على أنه يعني كل العلماء، أكرم العلماء يساوي أكرم كل العلماء؟ هل نفهم هذا أنه يدل على عموم العلماء، جميع العلماء، أو لا يدل؟ وإذا كان يدل على جميع العلماء، كيف يدل؟ بأي طريقة؟ بأي كيفية؟ لأنها أداة لغوية صالحة للدخول في الدليل اللفظي مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلق به. وفيما يلي نذكر بعض النماذج من هذه الأدوات المشتركة، يعني عناصر مشتركة التي يدرسها الأصوليون. طبعا هنا بشكل مختصر، في الحلقة الثانية يتناولها بشكل تفصيلي أكثر. واحد، صيغة الأمر. صيغة فعل الأمر نحو اذهب وصلي وصم وجاهد إلى غير ذلك من الأوامر. والمقرر بين الأصوليين عادة هو القول بأن هذه الصيغة تدل لغة على الوجوب، يعني من حيث اللغة، حينما الواضع وضع فعل الأمر يعني أنه يجب عليك أن تأتي بهذا الفعل، حينما أقول لك اذهب يعني يجب عليك الذهاب، جاهد يعني يجب عليك الجهاد. فلغة تدل صيغة الأمر على الوجوب. طبعا اللغة ما تقول بعد وجوب شرعي، انتبه أن اللغة لا تقول وجوب شرعي، قل وجوب عرفي، أن اللغة ما لها شغل بالشرع، الدليل الشرعي يدل على الوجوب. قل بأنه مثلا أن اللغة تقول على لزوم الإتيان بالشيء، كن أفضل من أن نقول وجوب، لزوم الإتيان، يلزم عليك أن تأتي بالشيء، حول إلى وجوب، لكن وجوب عرفي وليس وجوبا شرعيا، لأن الوجوب الشرعي نأتي إليه من خلال الأدلة الشرعية لا باللغة. اللغة ما لنا شغل، لا تتدخل اللغة في الأمور الشرعية. فالعرف يفهم معنى اللزوم، يلزم عليك أن تأتي، حينما يقال لك فعل أمر يلزم عليك الإتيان بمتعلق هذا الأمر. وهذا القول يدعونا أن نتساءل، هل يريد هؤلاء الأعلام من القول بأن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب، وأن صيغة فعل الأمر تدل على نفس ما تدل عليه كلمة الوجوب، فيكونان مترادفين كالأسد والغضنفر والليث؟ يعني صيغة فعل الأمر يساوي الوجوب، هل يقصدون من باب الترادف مثل الأسد والليث والغضنفر بهذا المعنى؟ يعني حينما تقول رأيت أسدا تستطيع أن تقول رأيت ليثا، رأيت غضنفرا. بنفس الطريقة حينما نقول افعل، هل هذا يدل على الوجوب، على أنه مترادف معه بحيث تشطب الكلمة وتجعل معها أو مكانها كلمة أخرى؟
يعني
باللغة وجوبة بالشرع؟ طبعا لا، قلنا لا، مو وجوب شرعي، وجوب عرفي، يعني لزوم الاتيان بالشيء. وهذا الوجوب العرفي هل ينتقل إلى الشرع أو لا ينتقل؟ طبعا يحتاج إلى بحث. أنه إذا اللغة، اللغويون قالوا شيء، هل هذا أيضا حجة في القضايا الشرعية أو ليس بحجة؟ يبحثون أيضا في علم الأصول، يعني كلام اللغوي الثقة حجة أو ليس بحجة، ممكن أنه يدخل في عملية الاستنباط أو لا يدخل. مثلا الآن البحث عن معنى كلمة، نذهب إلى كتاب صحاح الجوهري، هل كلامه حجة؟ نستطيع أن نأخذ كلمة مثلا الكعبين منه أو لا يمكن؟ فيناقشون أن كلام اللغوي الثقة حجة أو ليس بحجة. هذا بحث أصولي موجود.
يعني بعد البحث في صيغة أمر، صيغة الأمر بعد البحث ما يطابقها بالنسبة حق الشرع، نقدر نقول أن هذا وجوب؟
لا ما نقدر. الآن قلنا هذا لابد أن يبحث أولا، الأمانة ما قاعد نبحث هذا الأمر. احنا نقول الآن المقدار الذي جعل الواضع، جعله الواضع، وضعه الواضع، مقدار الوجوب العرفي. الواضع ما له شغل بالقضايا الشرعية، ما يتدخل بالقضايا الشرعية، مو شغله هذا. فالإنسان اللي مو شغله بعد ما يتدخل في شغل الآخرين، شغل الآخرين شغل الفقهاء ليس شغل اللغويين. وكيف يمكن افتراض ذلك؟ لأن نقول أنه صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب، لكنهما ليسا مترادفين، فكيف تدل صيغة فعل الأمر على الوجوب إذا لم يكونا مترادفين؟ هذه الدلالة كيف تنشأ؟ مع أننا نحس بالوجدان أن كلمة الوجوب وصيغة فعل الأمر ليستا مترادفتين، وإلا لجاز أن نستبدل إحداهما بالأخرى، نقول زيد إنسان وزيد بشر ما يختلف. وما دام هذا الاستبدال غير جائز فنعرف أن صيغة فعل الأمر تدل على معنى يختلف عن المعنى الذي تدل عليه كلمة الوجوب. إذن معنيين مختلفين، لكن المعنى الأول أو الكلمة الأولى صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب، تدل على المعنى الثاني. فكيف نشأت هذه الدلالة بحيث ننتقل من صيغة فعل الأمر إلى الوجوب؟ ويصبح من الصعب عندئذ فهم القول السائد بين الأصوليين بأن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب. الآن يأتي للبحث عن كيف تدل صيغة الأمر على الوجوب. والحقيقة أن هذا القول يحتاج إلى تحليل مدلول صيغة فعل الأمر. يعني أولا لابد أن نحلل صيغة فعل الأمر حتى نرى أنه كيف يدل على الوجوب، لكي نعرف كيف تدل على الوجوب. فنحن حين ندقق في فعل الأمر نجد أنه يدل على نسبة بين مادة الفعل والفاعل. فإذا حينما نقول جاهد، يعني نريد منك أيها الفاعل الذي يريد أن يأتي بهذا الفعل، نريد منك الجهاد. يعني نكون علاقة بين الجهاد والقائم بالجهاد والفاعل. فإذا ننشئ علاقة، كأن صيغة فعل الأمر تتكون من مادة الفعل ونسبة تربط المادة بالفاعل. جاهد أنت، عند الفاعل أنت، فأكون علاقة بين جاهد وأنت، يعني أكون بين مادة جاهد اللي هي الجهاد وبين الفاعل الذي يقوم بهذه العملية. بين مادة الفعل والفاعل منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها وإرسال المكلف نحو إيجادها. إذن أكون علاقة بين مادة الفعل والفاعل، هذه النسبة هل تحققت؟ نقول لم تتحقق لحد الآن، مو مثل الفعل الماضي حينما نقول جاهد، أنشأت أنت علاقة في الزمان الماضي بين المادة والفاعل، لكن حينما تأتي هنا تريد أن تحقق هذه النسبة في المستقبل بعد زمان الكلام، فحينما تقول جاهد لحد الآن لم يتحقق الجهاد، تريد أن ترسل هذا الفاعل إلى تحقيق الجهاد في الخارج بعد مرحلة الكلام منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها، لأنها لحد الآن لم تتحقق، وإرسال المكلف نحو إيجادها، نحو تحقيقها. الإيجاد والتحقيق بنفس الشيء، نفس المعنى، نسبة يراد تحقيقها يعني إيجادها في الخارج بعد الكلام، بعد الانتهاء من الكلام. الآن يأتي إلى ذكر هذا المثال العرفي حتى يقرب الصورة. يقول: أرأيت الصياد حين يرسل كلب الصيد إلى فريسته؟ يعني الصياد حينما يريد أن يرسل كلب الصيد إلى الفريسة، عند الإرسال أنه هذا الكلب يذهب لمطاردة الفريسة، فالصورة الذهنية الموجودة عنده يريد أن يحققها في الخارج، فهو ماسك الآن هذا الحبل الطوق ثم يترك الكلب ليطارد الفريسة، فهو يريد حينما يقول للكلب اذهب انطلق، فيريد تحقيق أنه يصطاد هذه الفريسة. إن تلك الصورة التي يتصورها الصياد عن ذهاب الكلب إلى الفريسة وهو يرسله إليها هي نفس الصورة التي يدل عليها فعل الأمر. فحينما يقال لشخص جاهد أنت تريد أن ترسله إلى الجهاد، ترسله لكي يحقق الجهاد في الخارج، هذه الصورة الذهنية التي تعبر عنها بكلمة جاهد، تريد أن هذه الصورة الذهنية تتحقق في الخارج بواسطة هذا الفاعل. ولهذا يقال في علم الأصول إن مدلول صيغة الأمر هو النسبة الإرسالية، نسبة بين مادة الفعل مع الفاعل، وتريد أن ترسل الفاعل لتحقيق هذه المادة في الخارج، فالنسبة نسبة إرسالية، أو يقال نسبة طلبية. فإذا صيغة الأمر تدل على العلاقة والنسبة بين الفاعل ومادة الفعل، والمتكلم الآمر يريد أن يحقق هذه النسبة في الخارج، ف فنطلق على هذه النسبة النسبة الإرسالية، لأنه يريد أن يرسل الفاعل إلى تحقيق مادة الفعل في الخارج. هذه النسبة الإرسالية لها قسمان. القسم الأول النسبة الإرسالية الناتجة من الشوق الشديد، والقسم الثاني النسبة الإرسالية الناشئة أو الناتجة من الشوق الضعيف. هذه النسبة الإرسالية الناتجة من الشوق الشديد يعني الوجوب، والناتجة من الشوق الضعيف يعني استحباب. وكما أن الصياد حين يرسل الكلب إلى فريسته قد يكون إرساله هذا ناتجا عن شوق شديد إلى الحصول على تلك الفريسة ورغبة أكيدة في ذلك، يعني في الحصول على تلك الفريسة، هذا القسم الأول للنسبة الإرسالية، مرة تريد أن تحقق هذا نتيجة الشوق الشديد لتحقيقه. حينما تقول جاهد، هل تريده على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب؟ حينما تقول صلي، هل تريده على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب؟ صلي صلاة الظهر، تريد أن ترسل الفاعل لتحقيق صلاة الظهر في الخارج، ولكن النسبة الإرسالية هنا ناتجة عن الشوق الشديد. لكن حينما نقول صلي نافلة الظهر، أيضا تريد منه أن يحقق نافلة الظهر في الخارج، ولكن الشوق ضعيف، فيكون تكون نافلة الظهر نفهم من الشوق الضعيف يعني الاستحباب. يعني الشوق يكون عندك قوي، تبي هذا تحققه في الخارج، بحيث انك ما تقبل انه لا يتحقق، فتريد للمكلف مكلف ان يصلي صلاة الظهر، واذا ما حققت عاقبه.
على اصل الاصول شلون تتكون عنده؟
طبعا ناتي من الروايه، طبعا لابد من وجود القرين. الان ثبت، يعني اذا عندي روايه فيها صيغه فعل الامر، قلنا يبحث انه هل يدل على الوجوب كمعنى حقيقي، يكون المعنى المجازي الاستحباب. فإذا وردت رواية، إذا كان يتبنى هذا المبنى، فإذا وردت رواية فيها فعل أمر يفهم منه الوجوب حكم شرعي. إذا نبي الاستحباب لابد من وجود القرينة الصارفة. إذا عندي قرينة صارفة تدل في الرواية بأي كلمة من الكلمات التي تدل على أن الشوق ليس بشديد، مثلا افعل هذا الأمر ولكن إذا لم تفعله لا تعاقب، فكلمة لا تعاقب معناته استحباب، يصير الشوق ضعيف. أما إذا قال افعل هذا الأمر ولكن إذا لم تفعله أنت تعاقب، معناته الشوق شديد. فإذن هناك قرينة في الكلام، لنفرض أنه لا توجد عندي قرينة. إذا ثبتنا أن المعنى الحقيقي هو الوجوب، فأي فعل أمر، طبعا بعد البحث مو في رواية واحدة، الفقيه يبحث ضمن مجموعة من الروايات، فإذا كلها فيها فعل أمر وما عندي أي قرينة على المجاز، معناته المعنى الحقيقي. مثل ما تقول رأيت أسدا، وأنت لم تقم قرينة على المجاز، معناته تريد المعنى الحقيقي. فإذا كنت تريد المعنى المجازي لابد من إقامة القرينة الصارفة، فإذا ما عندك قرينة صارفة معناته المعنى الحقيقي. وقد يكون ناتجا عن رغبة غير أكيدة وشوق غير شديد. كذلك النسبة الإرسالية التي تدل عليها الصيغة في فعل الأمر قد نتصورها ناتجة عن شوق شديد وإلزام أكيد. هذا الإلزام، هذا الإلزام العرفي الآن قاعد يتكلم عن الإلزام العرفي، ونفهم أنه في ال... إذا كان عندي في القضايا الشرعية أيضا أفهم منه وجوب، فيصير وجوب شرعي. وقد نتصورها ناتج عن شوق أضعف ورغبة أقل درجة. فإذن عندي النسبة الإرسالية الناتجة من الشوق الشديد والنسبة الإرسالية الناتجة من الشوق الضعيف، وعلى هذا الضوء نستطيع الآن أن نفهم معنى هذا القول أو معنى ذلك القول الأصولي القائل إن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب، فإن معناه أن الصيغة قد وضعت للنسبة الإرسالية بوصفها ناتجة عن شوق شديد وإلزام أكيد، ولهذا يدخل معنى الإلزام والوجوب ضمن الصورة التي نتصور بها المعنى اللغوي للصيغة عند سماعها دون أن يصبح فعل الأمر مرادفا لكلمة الوجوب. فإذن الآن ليسا مترادفين، وإنما لأنه صيغة فعل الأمر تدل على النسبة الإرسالية، والنسبة الإرسالية لها قسمان، قسم فيه شوق شديد والقسم الثاني الشوق الأضعف. فالنسبة الإرسالية الناتجة من الشوق الشديد هو الذي نفهمه عندما يستعمل الشخص صيغة فعل الأمر، فالنسبة الإرسالية الناتجة من الشوق الشديد يتضمن معنى الإلزام والوجوب، فنفهم الوجوب من صيغة فعل الأمر بهذا التحليل. فإذن صيغة فعل الأمر لا يساوي الوجوب لأنهما ليسا مترادفين، وإنما لأن الوجوب يدخل ضمن معنى النسبة الإرسالية إذا كانت ناتجة من الشوق الشديد، فنفهم معنى الوجوب بهذا التحليل. نتكلم عن الوجوب الآن بشكل عام، طبعا إذا صار بالقضايا الشرعية يصير وجوب شرعي، لكن الآن كلامنا على أنه كيف أن صيغة فعل الأمر تدل لغة على الوجوب، نتكلم من ناحية لغوية. ما قلنا هذا احنا الآن، قلنا بأنه يدل على الوجوب بدون قرينة،
الأمر
يدل على الوجوب بدون قرينة لأنه المعنى الحقيقي، والناتج عن الشوق الضعيف هو المعنى المجازي. الترادف يكون في الألفاظ، الترادف يكون في الألفاظ مو في المعاني. إذا كان عندي اشتراك بالمعنى يقولون اشتراك معنوي،
يعني فعل الأمر والوجوب واجب أو الأمر، فعل الأمر
يدل على الوجوب، يعني يدل على الوجوب بس مو مرادف، يعني ما نلغي الآن لو استعملنا هذا فعل أمر نقول هذا وجوب، مو مترادفين، مو مثل هذا أسد وهذا غضنفر.
يعني الصورة الذهنية اللي راح
تتكون من تتكون بهذا التحليل اللي أعطانا الشهيد، لو من ضمن الصورة الذهنية نسبة إرسالية ناتجة عن الشوق الشديد هذا معناته وجوب، فإذا موجود ضمن هذا التحليل ضمن الصورة الذهنية الموجودة، وأنه المطلوب هو النسبة الإرسالية الناتجة من الشوق الشديد وهذا دال على الوجوب. فإذن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب وليس بشكل مباشر ولا أنهما مترادفين، وأنهما مترادفان، وإنما بهذا التحليل لأنه صيغة فعل الأمر تدل على النسبة الإرسالية، والنسبة الإرسالية تقسم إلى قسمين: الناتج عن الشوق الشديد هو الوجوب، والناتج عن الشوق الضعيف هو الاستحباب. بالنبي وجود حسب الرواية، شرحت أنا في كيفية الرواية أنه إذا عندي رواية بدون قرينة يكون دال على المعنى أو على معنى الوجوب، وإذا مع القرينة الصارفة تكون الكلمة دالة على الاستحباب. وبينت المثال من خلال صلي صلاة الظهر وصلي نافلة الظهر. ثم يقول: وليس معنى دخول الإلزام والوجوب في معنى الصيغة، طبعا هذا بعد البحث تروحون للبيت تراجعونه بشكل دقيق، البحث دقيق الآن، قد هنا الطالب في مكان الدرس يستوعب 20% 30% ممكن، إنه قد أحيانا يسهى مثلا الجمل ما تكون مترابطة، لكن لازم يذهب إلى البيت ويراجع المادة مرة ثانية، وكل ما يراجع أكثر في المرة الأولى يستوعب بصير 40% يزداد إلى 50%، كل ما يكرر الدراسة يصعد إلى 100%. إذن يحتاج هذه البحوث تحتاج إلى مراجعة، ومراجعة دائما مستمرة، مو أنه بعد نهاية هذا الفصل إذا الطالب يترك هذه البحوث ينساها فيما بعد، فلا بد أن يراجعها من وقت لآخر. طبعا قلنا بأنه أيضا إحنا الآن نحاول أن نفهم كلام الفقهاء وكيفية الاستنباط، لكن لا نتجرأ لدخول عملية الاستنباط، يعني نفهم أن الفقيه ماذا يقول، لكن ما نرد عليه والله لا الفقيه أكو بحث موجود في الحلقة الأولى والفقيه ما استعمل هذه القاعدة. ننتبه الآن بمجرد على مستوى الحلقة الأولى قاعد يعطونا شيء بسيط، وحوث أكثر من هذا موجودة، قد الآن الشهيد في الحلقة الأولى يثبت شيء في الحلقة الثانية ينفي هذا الشيء، وقد يثبت شيء في الحلقة الثالثة في بحث الخارج ينفي هذا الشيء. فمعرفة آراء السيد الشهيد في بحوث الخارج، كتاب بحوث في علم الأصول للسيد محمود الشارودي، هو اللي تقريرات السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. السيد الشهيد كان عنده دورتين في علم الأصول بحث خارج، الدورة الأولى كان بقلم السيد كاظم الحائري حفظه الله، آية الله السيد كاظم الحائري، والدورة الثانية بقلم السيد محمود الهاشمي حفظه الله، موجودين علماء موجودين أيضا، فعنده دورتين في بحث الخارج. فإذا رأي السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه رأي النهائي موجود في بحوث الخارج، مو هني في هذا الكتاب، هذا ما يعبر عن آراء السيد الشهيد، هذا كتبه من أجل طلاب الحوزة حتى يدخلون في بحوث علم الأصول بشكل تدريجي من الحلقة الأولى إلى الثانية إلى الثالثة، فقد يثبت شيء في الحلقة الثانية وينفيها في الحلقة الثالثة، ينفيه في الحلقة الثالثة أو في الحلقة الثانية. فإذا ما نأخذ أن هذا الرأي النهائي الآن نروح نطبق هذا الكلام على استدلال الفقهاء، بل ما أنصحكم تقرؤون الاستدلال الفقهي للفقهاء، ما أنصحكم تقرؤون على هذا المستوى.
لها الرأي النهائي مثلا ولا
شو؟ نعم، رأي النهائي هناك في بحث الخارج عندنا رأي النهائي، يعني الآن قاعد يقدم للطلبة فقط يمهد للطلبة في فهم مطالب الأصول، ما قاعد يعطي رأيه هني، هذا مو رأيه هني، نعم يناقش وكذا لكن مو الرأي النهائي، قاعد يتدرج في البحوث هو.
ليش ما يعني
أبدأ رأيه النهائي؟ ما يبي يبدأ مستوى حلقة أولى، مستوى خلينا نقول مستوى الهواة
في
لآخر الحلقات مقدمة للطلبة، مو رأي النهائي. رأي النهائي هو يقول رأي النهائي في بحوث الخارج، لأن هذه البحوث قاعد يقدمها من أجل أن الطلبة يتمرنون على علم الأصول، مو أنه حتى يعطي رأيه، ما يبي يعطي رأيه، الفقيه أو الأصولي يعطي رأيه في بحث الخارج، ما يعطي رأيه في التدريس في الحلقة الأولى أو الثانية أو الثالثة.
هل هو عنده يعني رأي؟
طبعا قلنا من رأي النهائي موجود في بحث الخارج. نعم يعني نكرر بأنه نعم رأي النهائي في بحوث الخارج مو في الحلقات.
زي
لكن يمكن واحد توقف عند الحلقة الأولى أو الثانية. شلون بعدين يستنتج الرأي؟
ما يستنتج الرأي.
يعني شلون يعرف؟
ما يستنتج رأي الشهيد. الشهيد مو كاتب آراء في هذه الحلقات. ما كاتب. ما نبي نعرف رأي الشهيد اللي بيد يعرف رأي الشهيد يدرس الحلقة الأولى الثانية الثالثة ثم يدخل في بحث الخارج. فالرأي النهائي للسيد الشهيد في بحوث الخارج. وليس معنى دخول الإلزام والوجوب في معنى الصيغة أن صيغة الأمر لا يجوز استعمالها في مجال المستحبات، بل قد استعملت كثيرا في موارد الاستحباب كما استعملت في موارد الوجوب، ولكن استعمالها في موارد الوجوب استعمال حقيقي. يعني المعنى الحقيقي يكون في الوجوب صيغة فعل الأمر تدل ظاهرا أو تدل حقيقة على الوجوب، وتدل مجازا على الاستحباب. فبدون القرينة نفهم الوجوب، مع القرينة الصارفة نفهم الاستحباب، وما نحتاج إلى قرينة في فهم معنى الوجوب، لأنه استعمال للصيغة في المعنى الذي وضعت له، لأنه نسبة رسالية ناتجة عن شوق شديد، واستعمالها في موارد الاستحباب استعمال مجازي، وفي المجاز لا بد من وجود العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. تقول رأيت أسدا مثلا يأكل بيده أو يأكل بالملعقة، هذا معناته مو الأسد الحقيقي، وإنما مجاز استعملت الأسد في زيد. بأي علاقة مع زيد؟ بعلاقة الشجاعة. فإذن عندي وجه شبه بين زيد والأسد في الشجاعة، فأنتقل من الأسد إلى المعنى المجازي وهو زيد. فإذن لابد من وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. إذا المعنى الثاني معنى أجنبي ما تستطيع أن تنتقل، يعني معنيين أجنبيين لا يوجد بينهما أي علاقة، نقول ما ممكن أنه يكون معنى مجازي. لابد من وجود علاقة من العلاقات المذكورة في علم البلاغة، بعلاقة الشبه التشابه، بعلاقة الجزئية والكلية أو الكلية والجزئية، بعلاقة الحال والمحل، ومجموعة من العلاقات تذكر في علم البلاغة. هناك يذكرون هذه العلاقات تفصيلا ويبينون أنه إذا كان المجاز مبني على علاقة التشابه يسمى استعارة، وبغير علاقة التشابه يسمى بالمجاز المرسل. تفصيلاته موجودة في علم البلاغة. بعد ضروري أن الطالب يدرس علم البلاغة قبل ما يدخل في علم الأصول، حتى يعرف من نقول مجاز، يعرف شنو معنات المجاز والعلاقات الموجودة للمجاز مع المعنى الحقيقي. واستعمالها في موارد الاستحباب استعمال مجازي يبرره الشبه القائم بين الاستحباب والوجوب. ما هو هذا الشبه أو الشبه الموجود بين الوجوب والاستحباب؟ شوق أكيد، شوق ضعيف، يعني الشوق، الرغبة. فإذن عندنا مشابهة بين الوجوب والاستحباب في الشوق والرغبة، ولكن في الوجوب شوق أكيد وفي الاستحباب شوق ضعيف. يبرره الشبه القائم بين الاستحباب والوجوب، والشبه هو الشوق، ولكنه في الوجوب قوي وفي الاستحباب ضعيف. عندكم درس ثاني بعد هذا الدرس؟ عندكم؟ يوم الثلاثة ناخذ درسين إن شاء الله، حتى نخلص نقف على الأقل الأول الدليل العقلي، حتى يمكن لنا أنه إذا السنة القادمة مقرروا أنه نكمل الكتاب وبرنامج الحوزة ما أدري أنه يعطونا الدرس السنة القادمة نكمل أو ما نكمل ما أدري. إذا تبون تكملون الحلقة الأولى تطلبون تكتبون كتاب وبأسماء اللي يرغبون بتكملة الكتاب حتى يقررون ضمن المنهج. والدليل على أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب نأتي إشارة إلى الدليل في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.